إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قرآنه العظيم، أن يتلو وأن يذكر هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم، أن يخصصه بالذكر. وقد ذكر منفصلا عن إبراهيم، فذكر مع إبراهيم إسحاق ويعقوب، وذكر إسماعيل مستقلا لمناسبة سبق أن أشرنا إليها، وهو أن إسماعيل شاء الله عز وجل أن ينشأ وأن يعيش بعيدا عن أبيه إبراهيم في واد غير ذي زرع ببقعة طيبة مباركة، وهي أرض الله الحرام بمكة المشرفة. وأن تخصيص إسماعيل بالذكر أيضا فهو جدير بأن يذكر وحده، لأنه أصبح رئيسا لأمة، أمة تعرف بالأمة العربية، أمة مستقلة عن أمة بني إسرائيل. لذلك إذا كان إسحاق سيصبح رئيسا لأمة من الأمم وهي أمة بني إسرائيل، فإسماعيل عليه السلام وأيضا بدوره أصبح رئيسا لأمة مستقلة، فلذلك هو جدير بأن يخصص الحديث عنه وأن يذكر وحده، وأن يذكر في بصفات عظيمة جليلة وخصال طيبة حميدة. فقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وكلنا يعرف ويعلم أن إسماعيل هو ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وعن نبينا جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم، رزقه الله عز وجل بهذا الولد المبارك الحليم بعدما هاجر قومه وخرج من أرض العراق مهاجرا إلى ربه سبحانه وتعالى، وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، والغلام الحليم هنا هو إسماعيل هو الغلام الحليم، وصفه الله بأنه موصوف بهذه الصفة العظيمة ألا هو الحلم. فبشرناه بغلام حليم، والكل يعلم أن إسماعيل عليه السلام هو من زوجة هاجر، من زوجة إبراهيم هاجر، لأن إبراهيم عليه السلام هاجر هو وزوجه سارة من أرض بابل من العراق، واتجه إلى الأرض المباركة إلى أرض الشام، وفي طريقه إلى أرض الشام مر بأرض مصر، وأرض مصر كان يحكمها أنذاك جبار عنيد. فحينما دخل إبراهيم مع زوجته سارة إلى مصر، أبلغ الإمبراطور أو الحاكم الجائر من بأنه قد دخل بلدك رجل معه امرأة من أجمل النساء، وكانت سارة امرأة جميلة جدا. فأبلغ الخبر إلى الأمير إلى الملك بأنه قد دخل بلده امرأة جميلة. وكان من عادته إذا رأى امرأة جميلة متزوجة يأخذها من زوجها ويستأثر بها لنفسه ظلما وعدوانا. فقال إبراهيم عليه السلام لما بلغه الخبر قال لزوجه سارة: إن سئلت عني فقل إنك أختي، لا تقل زوجي، فقل إنك أختي. ففعلا طلب من المرأة أن تدخل على الملك، وقام إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل وهي أيضا تدعو. فلما أدخلت عليه مد يده إليها فحبست يده ولم يستطع أن يمسها، فقال ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت الله تعالى ثم عاد مرة ثانية فحبس أكثر من المرة الأولى، ثم أطلق، ثم عاد في الثالثة فقال ادعي الله لي ولا أضرك أو لا أمسك بسوء. فدعت الله تعالى فقال أخرجوه عني فإنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان أو بشيطانة أو كما قال. هذا الحديث في البخاري: أخرجوها عني وأعطوها وليدة. فأخرجوها من عند السلطان ومنحوها جارية، يعطوها هدية. هذه الهدية هي هذه المرأة التي اسمها هاجر، اللي هي أم إسماعيل. أهدوها له فأصبحت جارية لها، أهدوها فجاءت فقالت لما رجعت إلى إبراهيم عليه السلام قالت له: رد الله كيد الفاجر ومنحنا وليدة، أو كما قالت. فحينئذ أصبحت هذه المرأة سارة زوجة إبراهيم عندها جارية. فبما أن إبراهيم قد طعن في السن هو زوجه سارة ولم يولد لهما ولد، فأهدت أو وهبت هذه الجارية لإبراهيم ليمسها لعل الله يرزقه منها ولدا، فوهبتها لإبراهيم. فباشرها إبراهيم فحملت هاجر بإسماعيل. تذكر الروايات، وهي طبعا رواية عن بني إسرائيل وليست هناك رواية صحيحة يعني ثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم بطريق بسند صحيح، على أن سارة غارت منها وقالت له: لا أستطيع أن أرى هذه المرأة، بعدما حملت المرأة وأصبحت تترفع على سارة. قد يكون هذا والله أعلم. فبأمر من الله عز وجل أخذ إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر، هي ووليدها وغلامها الصغير إسماعيل، وذهب بهما إلى حيث بيت الله الحرام، إلى حيث بيت الله الحرام. قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فتركهما هناك وعاد أدراجه. فقالت له المرأة وكان الطعام قليلا والماء قليل: إلى من تتركنا هنا؟ فهو لا يلتفت إليها. فأخيرا قالت: الله أمرك بهذا؟ أشار برأسه أي نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا، إن الله عز وجل لن يضيع. هذه هاجر القبطية لأنها من مصر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشد أصحابه وعلم أنهم سيفتحون بلاد مصر أوصاهم بأهل مصر خيرا، وقال: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحما. هذه الرحم البعيدة اللي هي أصل يعني هاجر، هي امرأة من أقباط مصر وهي أم لإسماعيل عليه السلام. فترك إبراهيم عليه السلام زوجه وابنه إسماعيل في أرض مكة المباركة، ونشأ هناك. والقصة معروفة، بما أن انتهى الزاد وانتهى الماء والولد يبكي ويبحث عن الطعام والشراب، وهاجر تذهب وتجيء ما بين الصفا والمروة تسعى بينهما، إلى أن جاء الفرج وضرب جبريل بجناحه الأرض فانفجر منها الماء، فجاء بئر زمزم. هذا الماء بدايته كانت من هذه المرحلة بالذات، وهذا الماء هو مبارك يروي كل من شرب منه ملايين من الناس إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يغلق الله الأرض ومن عليها. وهذا من بركة هذه الأسرة المباركة التي حلت بهذه البقعة المباركة. على العموم، نشأ إبراهيم عليه السلام هناك كما هو معروف، وبدأ الناس يفدون. مر وفد من جرهم من قبائل من العرب، من عرب من عرب الجنوب من هناك، ولمسوا الطيور تحوم في السماء، وكانت الطيور يستدل على وجود الماء. فجاءوا وجدوا هاجر مع ابنها الصغير هناك، فاستأذنوها في أن يجلسوا بجانبها، فأذنت لهم شريطة أن لا يكون لهم حق في الماء، فالماء هذا هو لها، هي المتصرفة فيه. فوافقوا على ذلك ونزلوا هناك بجانبها، وهي محتاجة إليهم، محتاجة إلى أن تستأنس بهم. فشب ولدها هناك مع هذه مع هؤلاء العرب العاربة اللي هم من جرهم. فعلى العموم أن إبراهيم عليه السلام كان يذهب ويجيء، يتفقد يعني أهله تارة بين الفينة والأخرى. تذكر بعض الروايات أنه كان له براق يذهب به يعني وتطوى له الأرض، وما ذلك على الله بعزيز، لأنه خليل الرحمن، يمكن أن يذهب من الشام إلى مكة في أي لحظة شاء. فكان يعني يتفقد أهله ويزورهم بين الفينة والأخرى. فإذا بلغ السعي إسماعيل عليه السلام ووصل بلغ مبلغ الرجال واشتد عوده وأصبح أبوه في حاجة إلى عونه وإلى الوقوف بجانبه، جاء أمر من الله عز وجل بأن يذبحه. فرأى في المنام أن الله تعالى يأمره بأن يذبحه، فعرض هذا الأمر على ولده، فأمره الولد بأن ينفذ أمر الله، وعده بأنه سيجده صابرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك الله تعالى أثنى عليه فقال: إنه كان صادق الوعد. وأعظم صدق في الوعد هو أنه وعد أباه أنه سيصبر عند ذبحه ووفى بذلك. فهذا أعظم إنجاز وأعظم وفاء وأعظم صدق في الوفاء بالعهد على الإطلاق، أن يوفي الإنسان في أن يقدم رقبته طاعة لربه وطاعة لأبيه. على العموم، الله عز وجل فدى إسماعيل وفديناه بذبح عظيم، وكبر إسماعيل مع هؤلاء الناس وتعلم اللغة العربية، فهو أول من فتق كما في الحديث، أول من فتق لسانه باللغة العربية المبينة، يعني تعلم العربية من هؤلاء، ولكنه فاقهم فيها فصاحة وبلاغة ونطقا، فكان أحسنهم فصاحة. ولذلك يعرف إسماعيل هو أبو العرب المستعربة، ومعظم عربي جزيرة العرب هم من نسل يعني إسماعيل، هم من نسل إسماعيل، لأن العرب هناك العرب العاربة، وهؤلاء الذين كانوا قبل عهد إبراهيم عليه السلام، الذي ومنهم هذا الوفد الذي وفد ونزل بجوار هاجر. وهناك العرب البائدة الذين أبيدوا كعاد وثمود الذين أهلكهم الله عز وجل، يعرفوا بالعرب البائدة. والعرب العاربة الذين كانوا قبل إسماعيل، قبل إبراهيم عليه السلام. أما العرب المستعربة هم الذين هم من نسل من ذرية إبراهيم، من ذرية إسماعيل عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كما قلنا، إسماعيل عليه السلام نشأ هناك وتعلم اللغة العربية، هو أول من ركب الخيل، كما أيضا كما ذكر أهل السير وأعلام الناس، أول من ركب الخيل، وقبل ذلك كانت متوحشة، هو أول من روضها، فكان الخيل لا يستطيع الناس أن يركبوها، وأول من ركب الخيل. وأنه نشأ كما قلنا، نشأ هناك وقام بإنجاز عظيم مع أبيه عليهما السلام، حيث قام ببناء بيت الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل، يعني كلاهما يقوم بالبناء، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، ولا زالت آثار ذلك بادية إلى الآن، منها مقام إبراهيم الذي كان يقف عليه لبناء البيت. إبراهيم إسماعيل عليه السلام كما قلنا نشأ في مكة وتربى هناك بين هؤلاء العرب وأصبح عربيا فصيحا بليغا، وكان أبوه يتعاهده ويزوره، وجاء في صحيح البخاري أنه أيضا زاره عندما تزوج، وقد تزوج من هؤلاء القوم، تزوج منهم امرأة، ثم بعد ذلك جاء إبراهيم ليزوره فوجده غير موجود في البيت، خرج ذهب إلى الصيد، ذهب ليسترزق، فسأل المرأة عن حالهما وحال عايشين، فلم تذكر، فذكرت أنهما في شر وأن حياتهما تعيسة إلى ما غير ذلك، فقال إذا جاء زوجك فأقرئ السلام ومريه أن يغير عتبة الباب، وقل له أن يغير عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل في المساء وقد ذهب أبوه ولم يلتقي به هذه المرة، فسألها هل جاء أحد؟ قالت نعم، شيخ كبير مر من هنا وسأل عن حالنا، فقلنا نحن في حالة سيئة فلم تشكر الله عز وجل. فقال له ما قال قالت قال يسلم عليك ويقول لك أغير عتبة الباب، فقال ذاك أبي يطلب مني أن أفارقك فألحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى ودارت الأيام دورتها، وجاء أيضا إبراهيم ليزور ذريته فلم يجد إسماعيل في البيت، فسأل المرأة فذكرت خيرا وأثنت على الله عز وجل ما قاله أنه في نعمة وعافية، فقال أقرئ السلام زوجك وأمره بأن يمسك عتبة الباب، أن يمسك عتبة الباب. فلما جاء في المساء سأل، قالت له مر من هنا الشيخ إلى آخره، ماذا كان؟ قالت له يسلم عليك يقول يعني أمسك عتبة، فقال ذاك أبي يأمرني بإمساكك. إذن إسماعيل عليه السلام حياته كلها كانت في هذه المنطقة، وهي منطقة كما نعلم منطقة مباركة، منطقة عظيمة طيبة، أعظم بقعة على وجه الأرض هي مكة، وأعظم بيت على وجه الأرض هو بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل. فإسماعيل عليه السلام خصه الله تعالى في هذه الآية بالذكر كما قلنا لهذه الميزة التي حصلت له، وأنه أصبح يعني أبا للعرب المستعربة، وأصبح أبا لأمة عظيمة، وأن هذه الأمة العظيمة خصها الله عز وجل برسول من أفضل الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخصها بأفضل كتاب أنزل وهو القرآن العظيم. فلذلك كانت هذه الميزة هي لهذه الأمة التي بدأت من عهد إسماعيل عليه السلام الذي هو معروف بأنه هو الذبيح على الصحيح، لأن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق كما يقول بنو إسرائيل، لأنهم غيروا وبدلوا وقالوا بأن الذبيح هو إسحاق، والحقيقة أن الذبيح هو إسماعيل، والقرآن يشير صراحة إلى ذلك. وما أحسن ما قاله كعب القرظي رضي الله عنه مستدلا على أن الذبيح هو إسماعيل، لأن الله عز وجل قال في حق إسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الله عز وجل بشر لما جاءت الملائكة في سورة بشر تعرفون، ودخلوا على إبراهيم عليه السلام في سورة ضيوف، قدم إليهم الطعام وحملوا له البشرى بعدما حملت هاجر وغارت سارة إن قلنا ذلك، فإن الله عز وجل أكرم أيضا سارة ورزقها أيضا ولدا، وبشرت الملائكة بولد اسمه إسحاق، قالوا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكانت البشارة بالولد والحفيد. وهل يعقل أن يبشر أن تكون البشارة بالولد وبولد الولد؟ ومعنى بولد الولد أن هذا الولد سيكبر ويتزوج ويكون عنده أولاد، فكيف يؤمر بأن يذبح والأمر بالذبح يقتضي التنفيذ؟ إذن هذا قد يكون تناقض، أن يبشر بالولد وبالحفيد، الله تعالى بشر إبراهيم بأنه قد يكون عنده الولد، وهذا الولد قد يكبر وقد يكون عنده ولده هو يعقوب، ثم بعد ذلك الله تعالى يأمر إبراهيم بأن يذبح هذا الولد قبل أن يكبر وقبل أن يولد له الولد وقبل أن تتحقق البشارة. هذا ما يمكن، وهذا دليل واضح على أن وأن الذبح أيضا لم يكن في الشام ولا غيره، إنما الذبح أو محاولة الذبح كانت في مكة، ومعروف أن إسماعيل عليه السلام هو الذي كان في مكة وليس إسحاق، إسحاق ظل في أرض الشام كما هو معروف. إذن كما قلنا القرآن يشير بصراحة إلى أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق، ولكن صلى الله عليه وسلم يعرف بابنه الذبيحين إسماعيل وعبد الله، لأن عبد المطلب كان نذر أنه أن يذبح أحد أولاده قربة لله عز وجل، فبدأ يفديه حتى وصلت الفدية إلى 100 من الإبل، فخرج السهم كما على طريقتهم. على كل حال ففدى الله إسماعيل بذبح عظيم، وفدى عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمئة من الإبل، بمئة من الإبل. على العموم إذن فأن الذبيحة هو من غير شك هو إسماعيل عليه السلام. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. أثنى الله عز وجل عليه بهذه الصفة، وهي صفة خلق عظيم، هذا صادق الوعد، اشتهر بهذه الصفة وتركها في ذريته. يعني أحيانا الإنسان يشتهر بصفة معينة، القرآن الكريم يذكر صفات معينة لأنبياء ورسل، فذكر من خصوصيات وامتيازات إسماعيل أنه امتاز اشتهر بهذه الصفة، كان صادق الوعد، إذا وعد أنجز، إذا وعد وفى، صادق الوعد. وكما قلنا عن قريب أعظم وعد أنجزه ووفى به هو قوله لأبيه افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، ألف تثنية، أسلم إبراهيم وإسماعيل كلهما أسلم أمر، أسلم أمرهما لله. ليس سهلا على إبراهيم أن يقوم بذبح ولده، وليس سهلا على إسماعيل أن يضحي برقبته، ولكنه أمر الله سبحانه وتعالى، افعل ما تؤمر. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، ليست كرؤية غير سائر الناس، الأنبياء رؤيتهم وحي يجب تنفيذه كالذي يحصل في اليقظة بخلاف سائر الناس. فأنت وأنا وكل الناس حينما ترى رؤية لا ينبغي أن تصدقها 100% ولا أن تكذبها، قد تكون صادقة وقد تكون غير صادقة، ولا تكون دليلا شرعيا، الرؤية لا تكون دليلا شرعيا في دين الله سبحانه وتعالى، لا يحلل بها حرام ولا يحرم بها حلال ولا شيء من هذا القبيل، رؤية الناس. لكن رؤية الأنبياء أمر مختلف، فرؤية الأنبياء وحي كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا إسماعيل عليه السلام وفى وصدق في هذا الوعد أنه كان صادق الوعد، والوعد حينما يعد الإنسان ينجز ويوفي بما وعد به، أنه كان صادق الوعد، صادق الوعد. وأعظم وعد وفى به كما قلنا هو تسليمه لله عز وجل واستسلامه لربه ولأبيه في أن يقوم أبوه بذبحه، إلى أن فداه الله عز وجل بذبح عظيم. إنه كان صادق الوعد، والآية تشير إلى أن صدق الوعد من الأخلاق الفاضلة والقيم العالية، وأن إنجاز الوعد والوفاء به واجب، لأن إذا أخذنا بمفهوم المخالفة دليل الخطاب أنه كان صادق الوعد، أثنى الله عليه بأنه صادق الوعد، امتدحه الله بأنه كان صادق الوعد، فمفهومه أن الذي يكون غير صادق الوعد ويخلف وعده هل يذم أو يمدح؟ يذم ولا يمدح. الآية تشير بمفهوم المخالفة إلى أن خلف الوعد مذموم، لأن الله تعالى امتدح الذين يوفون بالوعد. ولذلك العلماء تحدثوا في هذه المسألة بالذات، مسألة الوفاء بالوعد، إذا وعد الإنسان هل يجب عليه أن يوفي بوعده؟ هناك من قال واجب، واستدل على ذلك بمجموعة من النصوص الشرعية، منها قول الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن هذه الآية كان صادق الوعد، كان صادق الوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل العكس، وهو أن الذي لا يوفي بعهده من علامة النفاق، يقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إذا وعد لم يوفي، فهذا من علامة النفاق، والمؤمن لا يمكن أن يفعل شيئا يكون من علامة النفاق. والإمام البخاري رحمه الله في باب الشهادات، في أواخر باب الشهادات، تحدث عن هذا الموضوع وذكر هذه الآية التي ذكرناها لتعلق بإسماعيل عليه السلام، صدق كان صادق الوعد. وأيضا ذكر أيضا عن الحسن البصري أنه كان يقول بوجوب الوفاء بالعهد. وحكم قاضي اسمه ابن الأشوع، ابن الأشوع هذا أيضا كان قاضي في الكوفة، حكم بإنجاز الوعد، بوجوب إنجاز الوعد. وذكر البخاري أيضا في حديثه عن حديث سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أحد أسهاره فأثنى عليه فقال: وعدني فوفى لي. وهو أبو العاص بن الربيع حينما أسر في بدر مع المشركين، وكانت ابنته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني طلب من صحابي أن يرسلوه شريطة أن يطلق سراح ابنته لتلتحق به في المدينة، فقال: فصدقني فوعدني فوفى لي، فوعدني فوفى لي. إذن كل هذه يعني تدل على وجوب الوفاء بالعهد بالوعد. وهناك من قال إن الوفاء بالعهد غير واجب، وهناك من قال يجب، يعني حالة ثالثة، هذا مثال ثالث، يقول إذا يجب إذا أوقع الموعود له في ورطة، فهذه الحالة تكون واجبة، بحيث مثلا واحد يريد الزواج فيقول له: تزوج يا فلان. يقول: أنا ما عندي ما أصدق به المرأة، ليس عندي صداق. فيقول له: تزوج وواعد زوجتك بالصداق، تعهد لها بالصداق وأنا أعطيك إياه. فهذا يكون قد أوقع هذا الإنسان في ورطة، بحيث أصبح هذا الإنسان مطالب بأن يدفع المهر، بأن يدفع، لأنه تزوج على وعد بالمهر. والمهر طبعا تعرفون بأن المهر واجب، وأن المهر لا يجب قبل الدخول، بل يكون قبل الدخول ويكون بعد الدخول، وبعضه قبل الدخول وبعضه بعد الدخول، كل ذلك جائز. يعني يكون فيه، أعرف ناس يعني عاشوا 60-70 سنة متزوجين، فحينما مات الزوج مثلا بدأت الورثة يقسمون التركة، فتأتي المرأة فتأخذ نصيبها من الصداق من التركة، وأنا شاهدت هذا ورأيته بعيني. وهذا أيضا لا، وهذا طبعا لا حرج فيه، ليس ممنوعا يعني، فهو هو يعني في ذمته، يعني وفي به، فإذا مات يؤخذ من تركته. إذن هناك من قال بأن الوفاء بالوعد ليس واجبا، لأنه مجرد إحسان، وعد بإحسان، لأن الإنسان يقول: أنا غادي أعمل واحد الحاجة للخير، غادي أعمل الخير في فلان مثلا، وبعدين يتراجع. هذا هو وعد بوعد ثم تراجع. إذن والذين قالوا بأنه لا يجب الوفاء به استندوا إلى الإجماع، وابن عبد البر نقل الإجماع على أن الإنسان إذا أفلس، فلس الإنسان، فلا يكون للموعود له نصيب مع الغرماء. يعني واحد فلس والناس كيسالوا له الديون، كاين بعض الناس كيسالوا له، والخامس ما كيسالوش، ولكن كان عنده وعد، قال له غادي يعطيه شي دور معه في حاجه، كان عنده وعد. فلما افلس حكم القاضي بالافلاس، جاء ذاك الغرماء كيطلبوا بالديون ديالهم، فطبعا ما عنده من اموال ستوزع على الغرماء. هل يضرب للموعود له نصيب او لا يضرب؟ قالوا: لا يضرب له نصيب. ولذلك رجح بعض المفسرين، وهذا بالحقيقه راي وجيه، هو ان الوفاء بالعهد، الوفاء بالوعد هو واجب، لان الله تعالى جعل خلفه من اخلاق النفاق، والوفاء بالعهد واجب، لكنه لا يحكم عليه به. يعني هو اذا اعطى وعد خصيب فيه ويطالب به ويؤمر به، لكن القاضي لا يحكم عليه به، لأنه أن يسميه يعني هو تبرع محض، لأنه تبرع، يعني ليس في الأصل ما كانش واجب، يعني هو اللي وعد هذا الوعد ومع ذلك لم يفي به، فهو واجب عليه يطالب به، لكن القاضي لا يحكم عليه ولا يجبر به ويطالب به ودينه يطلبه به. وقد يكون من الفوارق هذا, يعني شيء واجب يطلب به ولكنه لا يجبر عليه, بحيث لا يحكم القاضي بهذا النصيب. ومالك رحمه الله سئل عن هذا فقال لا يجب عليه, يعني لا يحكم به القاضي إلا في الدين. هو خصص الدين, قال إذا كان الإنسان وعد إنسانا أن يقضي دينا عن إنسان, وعده أن يقضي عنه دينا, فإذا كان له شاهدان فيلزم به. يعني قال له أنا نخلص لك الدين ديالك, تعدك الدين أنا نخلص لك, فقصي يجيب جود ديال الشهود يشهد له بأن فلان وعدوا بأنه غادي يخلص له الدين تاعو, سيكون عنده جود ديال الشهود. فهذه الحالة هذه ممكن أن يلزم به وأن يجبر على قضاء هذا الدين. على العموم إن كما قلنا أن الوفاء بالعهد بالوعد هو من أخلاق من القيم العالية ومن الفضائل والشيم الكبيرة العالية. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد, إن الله عز وجل عليه صادق الوعد. وهنا إشارة يعني نشير إليها, هو الله عز وجل يعني امتدح وأثنى على الذين يوفون بالوعد, صادق الوعد الذي يوفي وعده وينجز وعده هذا هو محل الثناء. أما الذي ينجز ويصدق في وعيده هل هو مثله؟ فهمتم يعني الفرق بين الوعد والوعيد؟ يعني أنه وعد وعدا بالخير أن يعطيها عطية, أن يمنحه منحة. قد جاء في بعض الأحاديث ولكنها لا تصح, حديث ضعيفة, العدة دين, حديث هذا عنده طرق كثيرة ولكن الحفاظ متفقون على ضعفها. العدة دين, معنى العدة أي ما وعد به الإنسان فهو دين عليه, في رواية العطية دين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي وتولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاءت أموال من ابن الحضرم من البحرين, فقال عمر فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للصحابة من كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده شو حكي كيسلم الدين صلى الله عليه وسلم, أو كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم كان وعد أحد من الناس يعطيه شيء, فجاء طبعا إذا كان أصحاب الديون جاءوا فالمهم فعل الشيء. وجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام وعدني أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات. صلى الله عليه وسلم كان وعدني إن جاءه مال أن يعطيني, قال فأعطاني أبو بكر 500 ثم 500 ثم 500 ثلاث مرات, فملأ يده 500 و500 و500, فكانت له عيد. صلى الله عليه وسلم قال جاءنا مال سأعطيك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفى هذا الوعد, وفى هذا الوعد. إذن الوفاء بالوعد كما قلنا مطلوب ماشي, لكن الوفاء بالوعيد هل هو أيضا يعني يمدح عليه صاحبه أم يدم أم لا يمدح ولا يدم؟ يعني إنسان وعد قال والله سأعطي عطية لفلان وسأمنح كذا لفلان, هذا وعد بالخير فقل له وفي. والآخر وعد والله سألحق الضرر بفلان وسأؤذي فلان, خذار يقول لك من باب الرجولة أن أخسنوا في بهذا الأمر. هذا كلام أنا الكلام بكلمة خرجات, والرجال بالرجل بالكلمة, يقول لك أن الكلمة قلتها الكلام هذا لا بد أن أوفي به, وما يمكنش هذا الإنسان يزقله, لا بد أن أنتقم منه أو أنحق به الضرر. قل له لا, القرآن الكريم يثني على الوفاء بالوعد وليس على الوفاء بالوعيد. والعرب لا تمتدح إنسانا وعد بالشر ثم يعني فعله, أو بعبارة أخرى العرب لا تمتدح إنسانا وعد بالشر ثم نفذ, وإنما تمتدح من وعد بالشر ثم تركه. يعني الإنسان وعد أن يفعل شرا ثم ترك هذا الشر, هذا الذي يمدح, يمدح إذا وفى بالوعد ويمدح إذا لم يفي بالوعيد. إذا وعد أن يفعل شرا توعد أن يفعل شرا ومع ذلك توقف عنه فهذا الذي يمدح, لأن فعل الشر أمر قبيح, فعل الشر أمر قبيح. إذا كان القرآن الكريم قد أثنى وامتدح الذين يوفون بالوعد ويصدقون في وعدهم, كما قلنا الوعد ليس هو الوعيد, الوعد يكون بالخير، وعد أن يفعل خيرا فنقول له وفي بوعدك، هذا من مكارم الأخلاق. لكن إذا توعد هل يلزمه أيضا؟ ونقول له أيضا أن تفي بوعيدك. لا، العرب لا تمتدح كما قلنا إنسانا يعني وعد بالشر ثم فعله، وإنما إذا فعل شرا ثم لم يفعله هذا الذي تمدحه العرب. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، الله عز وجل جمع له بين النبوة والرسالة، أوحي إليه وأمر بالتبليغ، كان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، كان رسولا نبيا، رسولا إلى قومه وإلى أهله وإلى عشيرته. قد يكون أو قد تكون أمته أنذاك لا تتجاوز أهله، قد تكون الأمة التي أرسل إليها لا تتجاوز الأهل، الأم والأبناء والأسهار. وذلك والله أعلم، الله تعالى قال وكان يأمر أهله، كان رسول النبي وكان يأمر أهله. وإحنا قلنا بأن إسماعيل عليه السلام نشأ في مكة، كان في البداية هو وأمه وحيدين، ثم انضاف إليهم أو إليهما تلك القافلة من جرهم، هؤلاء أصبحوا أهله وأصهاره وأصبحوا عشيرته، فتزوج منهم وأصبح واحد فأصبحوا أهله. إذن على العموم أن إسماعيل عليه السلام كان نبيا رسولا، كان نبيا رسولا، أرسله الله عز وجل إلى أهله وإلى عشيرته وإلى من حوله من الناس. إذا كانت هناك أمة لم يكن لهم نبي وخاصة من العرب كما قلنا فهو أبو العرب المستعربة، فهو نبيهم ورسولهم، وكان يقوم بدور هذه الرسالة ويؤدي هذه المهمة كما أمره الله عز وجل. وذلك قال تعالى وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله، هذا ما أمره الله عز وجل وكلفه أن يقوم به. ومن شريعة إسماعيل عليه السلام الصلاة والزكاة، فالصلاة أعظم الأعمال البدنية والزكاة أعظم الأعمال المالية، أعظم الأعمال المالية. فكان إسماعيل عليه السلام إضافة إلى الحنيفية اللي هي دين إبراهيم دين التوحيد، فكانت هذه الشريعة فيها الصلاة وفيها الزكاة، وكل الأديان وكل الشرائع التي أنزلها الله عز وجل كانت فيها الصلاة وكانت فيها الزكاة. فالصلاة والزكاة من صميم الدين، لا يمكن أن يكون تدينا ليس فيه صلاة وليس فيه زكاة، ليس فيه الوقوف بين يدي الله عز وجل والخشوع والدعاء والبكاء، وليس فيه أيضا الإنفاق وإطعام الجائع والمسكين والفقير والمحتاج. هذا من صميم هذا الدين ومن صميم كل دين أنزله الله عز وجل وأمر بتبليغه للناس، لأن في الناس فقراء وأغنياء، وأن الإنسان ضعيف في حاجة إلى أن يقف بين يدي الله عز وجل وأن يطلب منه العون والمدد، ولا يكون ذلك إلا بالصلاة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله، والأهل كما قلنا يشمل الزوجة ويشمل الأولاد يشمل العشيرة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كما كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أمره الله أيضا، أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يعني داوم عليها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. ولكن صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بأهله وعشيرته، بدأ بأهله وعشيرته، ثم بعد ذلك انتقل إلى من حوله من الناس إلى الناس كافة. لا ينبغي الإنسان أن يبدأ بالبعيد ويترك القريب، يبدأ بالأدنى والأقرب ثم بعد ذلك يتوسع إلى أن يصل نفعه وخيره إلى ما يقدر عليه من الناس. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، كان مرضيا عند الله. رضي الله عز وجل عنه وأنعم عليه، ومن رضى الله عز وجل عنه أن جعله أبا لهذه الأمة العظيمة، وجعل في ذريته هذا النبي الكريم العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل هذه الشريعة العظيمة، الشريعة السمحة، الشريعة الطاهرة، الشريعة الجامعة، الشريعة التي جعلها الله عز وجل مهيمنة على كل الشرائع، هي من رضا الله عز وجل على هذا النبي العظيم إسماعيل، حيث جعل من نسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون أن إبراهيم عليه السلام كل الذين جاءوا من بعده من الأنبياء هم من ذريته، كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده هم من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، جعل الله النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم هو أب للعرب وأب لبني إسرائيل، وأب ولكن اسم الإسرائيليون هم أبناء العمومة، هم أبناء عمومتنا. نعم، وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب. إذن إسماعيل عليه السلام كان مرضيا عند الله عز وجل، أنعم عليه ورضي عنه، ومن رضا الله عز وجل عن إسماعيل أنه كما قلنا جعله أبا لهذه الأمة العظيمة، وجعل في هذه الأمة العظيمة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل فيها هذا الكتاب العظيم الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.